بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما الدليل الدال على اعتباره فهو وإن كان علميا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل، إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية العلم والجهل. بينا في الدرس السابق أن الدليل مقدم على الأصل، وقلنا السبب في ذلك هو أن الدليل يرفع موضوع الأصل، لأن موضوع الأصل هو الشك، ومع وجود الدليل يرتفع الشك. فإذا متى ما وجد الدليل ارتفع الأصل، فعلى هذا الأساس لا يكون هناك معارضة بين الدليل وبين الأصل، لأنه لا أصل مع وجود الدليل، ولا يكون هناك تنافي بين الدليل وبين الأصل لما قلناه من أن وجود الدليل يرفع الأصل. فإذا على هذا الأساس قولهم إن الدليل راجح على الأصل هذا غير صحيح. الدليل لا يكون راجح، لأن الترجيح بين شيئين إنما يكون بعد فرض ثبوتهما. و على هذا نقول إن إطلاق أمثال هذه العبارات مبني على التسامح، وكذلك قولهم إن الدليل مخصص لحكم الأصل، فإنه لا تخصيص هنا، لأن التخصيص إنما يكون في فرض ثبوت العام، والحال كما قلنا مع وجود الدليل لا يوجد أصل، مع وجود الدليل الذي قيل إنه مخصص لا يوجد أصل وهو عام حتى نقول إن الدليل مخصص للأصل. فإطلاق أمثال هذه العبارات إنما هو مبني على التسامح. لكن بعد ذلك قال الشيخ الأنصاري: يمكن أن يقال إن هذا الإطلاق إنما هو إطلاق حقيقي بالنسبة إلى الأدلة غير العلمية التي تفيد ظنا، لأن موضوع الأصل هو عدم العلم لا الشك في الحكم الواقعي، وإنما عدم العلم، وبينا ذلك فيما تقدم. على هذا الأساس نقول إن عندنا حالة شك، وعندنا حالة علم، وعندنا حالة ظن. في حالة العلم لا يجري الشك، لا يجري الأصل، وفي حالة الشك يجري الأصل. عندنا حالة الظن، حالة الظن كما بينا فيما تقدم في الدرس السابق يمكن أن نقول إن الأصل يدل على أنه إذا لم نعلم بالحكم الواقعي فنجري الأصل، وعدم العلم بالحكم الواقعي يشمل ماذا؟ يشمل أمرين، يشمل الظن ويشمل الشك. فإذا جاء الدليل الظني فإنه يخصص هذا العموم، فنقول إن الأصل إنما نجريه في حالة الشك وفي حالة الظن، إلا إذا جاء دليل ظني فإنه يخصص الأصل، ولا يمكن جريان أصل في حالة وجود الدليل الظني. هذا تكلمنا عنه فيما تقدم. الآن يقول: وأما الدليل الدال على اعتباره فهو وإن كان علميا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا. قد يقول قائل أن الدليل الظني صحيح هو الآن ظني يفيد ظنا، لكن الدليل الذي دل عليه علمي. يعني مثلا خبر الواحد يفيد الظن، صحيح إذا كان عندنا أمارة أو دليل يفيد الظن بحسب البيان السابق يكون مخصصا للأصل، لكن نحن نقول إن هذا الدليل الظني خبر الواحد دليله ما دل عليه أدلة قطعية، فإذا كان الدليل الذي دل عليه قطعيا يكون مفاده قطعيا. فعلى هذا الأساس نقول إن الدليل الظني لا يكون مخصصا للأصل، لأن بينا فيما تقدم أن موضوع الأصل هو عدم العلم بالحكم الواقعي، وهنا حصل علم صحيح بالنسبة إلى خبر الواحد لا يفيد علما، لكن الدليل الذي دل عليه علمي، فبالنتيجة يكون خبر الواحد علميا فلا يخصص الأصل. يقول: لا. هنا يجيب على ذلك، يقول: وأما الدليل الدال على اعتبار الدليل الظني مثل خبر الواحد فهو وإن كان علميا وإن كان قطعيا، الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد، إلا أن خبر الواحد لا يفيد علما وإنما يفيد حكما ظاهريا، كما هو الحال في الأصل. الأصل أيضا الدليل الذي دل على حجية الأصل علمي، لكن مفاد الأصل ظني. يقول: نظير مفاد الأصل. الآن لما نحن نجري الأصل، هل الأصل أفاد ودل على حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ الآن مثلا عندنا الاستصحاب، شيء شككنا في أنه طاهر أو نجس، الحالة السابقة كانت الطهارة فاستصحبنا الطهارة، قلنا هذا طاهر، هل هذا حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ لا شك أنه حكم ظاهري، لأنه نحن لا نقطع بأنه في الواقع طاهر، وإنما نظن، الواقع لا نعلم به. فعلى هذا الأساس نقول إن دليل الأصل وإن كان قطعيا لكن مفاده ظني. كذلك بالنسبة إلى دليل الأمارة، وإن كان علميا وقطعيا إلا أن مفاد الأمارة، مفاد الدليل هو ظني، إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل، إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت كل حكم ثبت لفعل المكلف، لكن بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي. الآن نحن لما استصحبنا الطهارة، الحكم الذي ثبت هو الطهارة بملاحظة الجهل، ولكن نحن نعلم بأننا نجهل بالحكم الواقعي، هل هو في الواقع طاهر أو ليس بطاهر؟ بملاحظتي يعني ثبت عندنا حكم، مع أننا نلاحظ جهلنا بحكم هذا الفعل بحكم هذا الشيء، الحكم الواقعي له لا نعلم به، الثابت له، هذا الحكم الثابت لذلك الفعل الذي هو الحكم الواقعي الذي لا مدخلية للعلم فيه والجهل، كما بينا أن الحكم الواقعي لا مدخلية فيه للعلم والجهل، مثل أن الخمر حرام، هذا حكم واقعي، سواء نحن علمنا بحرمة الخمر أو جهلنا هذا لا يغير الحكم الواقعي. فهنا الثابت له هذا صفة إلى الحكم الواقعي الذي ثبت هذا الحكم الواقعي له، يعني لفعل المكلف، من دون مدخلية علم المكلف به أو جهل المكلف به، فإنه ثابت لذلك الفعل. فكما أن مفاد قوله الآن يمثل بدليل الأصل، وإن كان قطعيا لكن مفاد الأصل ظني، حكم ظاهري، وكذلك بالنسبة إلى الدليل والأمارة. يقول: فكما أن مفاد قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا دليل الأصل، وهو أصل البراءة، أصل البراءة الشرعية، أنه كل شيء مباح جائز أن نرتكبه، الأصل براءة الذمة من التكليف، حتى يرد فيه نهي. يقول: هذا الدليل الذي نفترض أنه قطعي مفاده يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم، الفعل المشكوك الذي لا نعلم بأنه قد ورد فيه نهي، الغير المعلوم ورود النهي فيه، فإذا لما حصلت الرخصة هذه الرخصة حكم ظاهري، لأننا لا نعلم بالواقع أنه هذا منهي عنه أو ليس بمنهي عنه. يقول: فكذلك بالنسبة إلى الأمارات، وإن كان دليلها قطعيا وعلميا إلا أن مفادها حكم ظاهري، فكذلك ما دل على حجية الشهرة التي هي إحدى الأمارات التي هي دليل، يعني مثل خبر الواحد الذي دل على حجية الشهرة الدالة، مثلا إذا كانت الشهرة دلت على وجوب شيء، هذا ما دل على حجية الشهرة يفيد وجوب ذلك الشيء، بما أنه حصلت الشهرة على أن هذا الشيء واجب فإذن يثبت الوجوب، من حيث إنه مظنون مطلقا يثبت وجوب هذا الشيء، بما أن الدليل الذي دل على حجية الشهرة هو دليل الانسداد الذي دل على حجية كل ما يفيد الظن، فإذا بما أن الشهرة تفيد الظن فإذا هي حجة، فبما أنها حجة إذا أفادت أن هذا الشيء واجب. قال: الدالة مثلا على وجوب شيء، ما دل على حجية الشهرة يفيد وجوب ذلك الشيء، من حيث إنه مظنون مطلقا، لأن هذا الشيء حصل لنا ظن به، ومقدمات دليل الانسداد تفيد أن كل ظن حجة، وهذا مظنون به فيكون حجة، أو من حيث إنه مظنون بهذه الأمارة، هذا الشيء الذي دلت عليه الشهرة هو مظنون بهذه الأمارة، يعني لو قام على حجية الشهرة دليل خاص فيكون من الظنون الخاصة، فيكون ما دلت عليه الشهرة واجبا باعتبار أن الشهرة من الظنون الخاصة. إذن من هذا الذي قلناه نستفيد أنه لا فرق بين الدليل وبين الأصل في أن مفاد كل منهما حكم ظاهري لا حكم واقعي. فحتى لو كان الدليل الذي دل على الأمارة علميا، لكن مفاد الأمارة حكم ظاهري. ولذا اشتهر أن علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية ثم يقول وكبرى برهانية. الآن لما الفقيه يفتي بفتوى أن هذا واجب، كل حكم أفتى به الفقيه مكون من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى وجدانية، وهي هذا ما أدى إليه ظني، هذا وهو وجوب هذا الشيء هو الذي أدى إليه ظني، وهذا طبعا صغر، هذا الشيء الخارجي صغرى، وهي وجدانية لأنه فعلا هو يشعر أنه يظن بأن هذا الشيء واجب. وكبرى برهانية، وهي كل ما أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي، قضية كلية هذه. من الصغرى ومن الكبرى تأتي النتيجة، إذن الوجوب هو حكم الله في حقي. يقول علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية، وهي هذا ما أدى إليه ظني. وكبرى برهانية، وهي كل ما أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي. فإن الحكم المعلوم منهما من الصغرى والكبرى، وهي وجوب شيئين، هو الحكم الظاهري. لماذا؟ لأنه مظنون ليس أمرا قطعيا نعلم بأن هذا هو الواقع، لا، هو أمر مظنون حكم ظاهري لا أكثر من ذلك. فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة، مثلا الآن جئنا إلى أصالة البراءة، أجرينا أصالة البراءة أن هذا واجب أو ليس بواجب، نقول الأصل عدم الوجوب والأصل عدم الحرمة فهو مباح. فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة، لا نعلم بأنه حرام، هل هذا حرام أو ليس بحرام؟ التتن حرام أو ليس بحرام؟ نقول الأصل براءة الذمة من الحرمة فهو مباح. ومفاد دليل تلك الأمارة ثبوت الحرمة. لو أنه قام عندنا دليل، جاءت رواية مثلا أن التتن شربه حرام، ثبوت الحرمة للفعل لأننا كنا نظن أن التتن حرام أو ليس بحرام، جاءت رواية قالت إنه حرام، كانا متعارضين، كان الأصل معارضا للدليل للأمارة، لأن مفاد الأصل هو الإباحة ومفاد الدليل هو الحرمة، كانا متعارضين لا محالة. فإذا بني على العمل بتلك الأمارة، لو قلنا إن الأمارة مقدمة على الأصل كما هو الصحيح، كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة. إذن نحن نقول إن الأصل هو الإباحة، لأن موضوع الأصل هو عدم العلم بالحكم الشرعي، وهنا لا نعلم بالحكم الشرعي، سواء كان عندنا شك بالحرمة أو كان عندنا ظن جاء من أمارة أو غير ذلك. فهناك عموم بالنسبة إلى الأصل. لما جاءت الأمارة ودلت على أنه محرم، إذن بهذه الأمارة نخصص العموم الذي في الأصل. فالأصل يقول إن هذا محرم سواء حصل عندنا شك أم ظن، هذا عام. الأمارة تقول لا، إذا حصل ظن من أمارة فنعمل بهذا الظن، فيكون فيه تخصيص لذلك العموم. هذا ما قاله الشيخ بنحو الاحتمال، قال يمكن أن يقال. وأنتم تعلمون أن أسلوب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أنه يذكر إثارات واحتمالات ويدافع عنها ثم ينقضها من أجل تدريب ذهن القارئ والطالب على أمثال هذه المناقشات. وحتى لو كان هناك من يتبنى هذا الرأي فإنه ذكره ثم نقضه. قال هذا ولكن التحقيق. الآن يذكر ما هو رأيه، هل أن الأمارة مخصصة للأصل أو ليست بمخصصة؟ يقول أن دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلمي رافعا لموضوع الأصل إلا أنه نزل شرعا منزلة الرافع، فهو حاكم على الأصل لا مخصص له كما سيتضح إن شاء الله تعالى. ذكر الحكومة وذكر التخصيص، وسيأتي ذكر الورود. كما تعلمون أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام. لما نقول مثلا أكرم العلماء، العام هو العلماء، حكم العام هو الإكرام. ثم يأتي المخصص، لا تكرم العالم الفاسق، فأخرجنا أفراد من العام، طبعا أخرجناه عن الحكم عن الإكرام، لكنها بقيت تحت حكم العام. هل هؤلاء الفساق بقوا في كونهم علماء أو لا صاروا غير علماء؟ لا، علماء. فنحن أخرجناهم عن حكم العام لا عن موضوع العام، هذا التخصيص. وأما بالنسبة إلى الحكومة، الحكومة عدة أقسام، والمعروف أنهما قسمان. القسم الأول هو إخراج بعض أفراد الموضوع عن ذلك الموضوع تعبدا. يعني مثلا الآن عندنا الربا، الربا له أفراد كثيرة. يأتي نص خبر يقول لا ربا بين الوالد وولده، هنا هذا الخبر ماذا أفاد؟ أفاد أن الربا بين الوالد وولده الشارع يعتبره ليس من أفراد الربا، فالحكومة هي إخراج بعض الأفراد لا عن الحكم، عن موضوع العام، عن الربا. لكن هذا الإخراج تعبدي، تعبدا من قبل الشارع، وإلا حسب الظاهر هذا فرد من أفراد الربا. يعني النوع الآخر طبعا الذي لا علاقة لنا به هو توسعة موضوع الحكم تعبدا. الطواف صلاة، لأن أفراد الصلاة التي هي الأركان المخصوصة معلومة، الشارع يوسع هذا الموضوع، يضيف لأفراد أخرى. الطواف جعله من أفراد الصلاة، لكن هل هو من أفراد الصلاة حقيقة؟ لا، تعبدا الشارع يقول هذا اجعله كالصلاة، فرد من أفراد الصلاة، هذا نسميه حكومة. فتلاحظوا أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام. هنا لا، هنا إخراج بعض أفراد العام عن موضوع العام تعبدا، أو إضافة أفراد إلى موضوع العام تعبدا، هذا نسميه الحكومة. الورود هو مثل الحكومة، الشق الأول إخراج بعض أفراد العام عن موضوع العام، لكن مو تعبدا، وجدانا. يعني بالوجدان نجد أن بعض الأفراد خرجت عن العام، نمثل بالبراءة الشرعية. البراءة الشرعية الآن لما نحن نقول الأصل براءة الذمة من الحرمة، موضوعها، موضوع البراءة ما هو؟ عدم العلم. مع مجيء أخبار متواترة، فنحن هل يمكن أن نجري أصالة البراءة الشرعية؟ مثلا هل الخمر حرام أو ليس بحرام؟ هل يمكن أننا نجري أصالة البراءة من الحرمة؟ نقول الأصل عدم حرمة الخمر. نقول لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن موضوع أصالة البراءة هو عدم العلم، والحال أننا نعلم بأن الخمر حرام، فلا يمكن أن نجري أصالة البراءة. نقول هنا الدليل وارد على أصالة البراءة. كيف وارد؟ يعني رافع إلى موضوعها وجدانا، بحيث أن موضوع البراءة يعني عندنا عدة أفراد، أفراد متعددة، متى ما حصل عندنا عدم علم فإننا نجري أصالة البراءة. لكن في الفرد الذي يكون عندنا علم يرتفع موضوع البراءة، بمعنى آخر أنه المراد بالورود هو ماذا؟ هو أن بعض أفراد موضوع الحكم يرتفع وجدانا، لأنه نحن بالوجدان نجد أنه ماذا؟ أن هناك علم، وموضوع أصالة البراءة عدم العلم، فبالوجدان نحن نعلم بالحكم الشرعي، فكيف نجري أصالة البراءة؟ على كل حال يقول إن دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلمي رافعا لموضوع الأصل، إلا أنه نزل شرعا منزلة الرافع. الآن لما نأتي مثلا إلى هذه الأمارة، مثلا خبر الواحد، هل أنه يفيد علما؟ لا يفيد علما، يفيد ظنا. أن دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلمي رافعا لموضوع الأصل، يعني بعض الأحيان الأصل ماذا؟ الأصل متى يرتفع موضوعه؟ إذا كان بالوجدان نجد أن الموضوع ارتفع، كما في أصالة البراءة الذي مثلنا به، فإن أصالة البراءة إنما نجريها إذا كان إيش؟ ليس عندنا علم. ونحن الآن بما أنه ثبت عندنا بالقطع وباليقين أن الخمر حرام، فإن موضوع أصالة البراءة وهو عدم العلم قد ارتفع، لأن الآن عندنا علم فلا نجري أصالة البراءة. يقول بالنسبة إلى الأمارة خبر الواحد، وإن لم يكن كالدليل العلمي، وإن لم يكن كتواتر حرمة شرب الخمر، رافع لموضوع الأصل، رافع للبراءة، فلا نجري أصالة البراءة. الأمارة هنا ليست كذلك، خبر الواحد ليس كذلك، لا يفيد علما إلا أنه نزل شرعا منزلة الرافع، هو بمثابة العلم، بما أنه ورد عندنا دليل صحيح على أن مثلا هذا الشيء واجب، ففي هذه الحال لا يمكن أن نجري أصالة البراءة. يعني إحنا عندنا شيئين، أصالة البراءة لا نجريها لأنه قام دليل قطعي على حرمة شرب الخمر، فموضوع أصالة البراءة ارتفع وجدانا، لأن عندنا علم بالوجدان نشعر به، حينئذ يكون هذا الدليل وهو حرمة شرب الخمر المتواتر واردا على دليل الأصل لأنه رافع لموضوعه. الأمر الثاني والمورد الثاني، إذا كان عندنا دليل يفيد الظن، هذا لا يرفع موضوع الأصل وجدانا ولكنه يرفعه تعبدا، لأن الشارع نزله منزلة العلم كأنه علم وأمرنا بالتعبد به، فهو حاكم. إذا رفع موضوع الأصل تعبدا يكون حاكما، كما أنه إذا رفع موضوع الأصل وجدانا يكون واردا، لا مخصص له، لأن المخصص لا يرفع بعض أفراد الموضوع ولا يرفع الموضوع، وإنما يرفع حكم الموضوع عن بعض أفراد الموضوع كما سيتضح إن شاء الله تعالى. على أن ذلك، الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يفصل بين الأدلة التي تكون واردة على الأصول والأدلة التي تكون حاكمة على الأصول. يقول على أن ذلك، وهو الذي قلناه بأن الأمارات حاكمة على الأصول، إنما يتم بالنسبة إلى الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية تفيد ظنا والشارع نزلها منزلة العلم، فهي رافعة لموضوع الأصول تعبدا من الشارع. وأما الأدلة العقلية القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظنية واضحون. يقول أما بالنسبة إلى الأدلة العقلية، إذا كان عندنا دليل عقلي، القائمة يعني الأدلة العقلية التي دلت على البراءة والاشتغال، يعني البراءة العقلية والاشتغال العقلي، يعني البراءة العقلية ما هو دليلها؟ دليلها عقلي، كما أن البراءة الشرعية والاشتغال الشرعي دليلهما شرعي. موضوع البراءة عدم البيان. لماذا نحن نقول الأصل براءة الذمة؟ لأن العقل يدل على أنه يقبح العقاب من دون بيان، والشارع لا يمكن أن يعاقبنا من دون بيان. وبالنسبة إلى الاشتغال، ما هو موضوعه؟ احتمال العقاب، لأننا نحتمل العقاب. العقل يقول إن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فنجري أصالة الاشتغال. يقول هذه الأدلة العقلية التي دلت على البراءة العقلية والاشتغال العقلي فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظنية واضح، لأن الأدلة الظنية هي بيان. نحن نقول يقبح العقاب من دون بيان، لكن لو ورد خبر صحيح يصير بيان. يعني الآن مثلا نقول إن السيد يقبح أن يعاقب عبده من دون أن يبين له، لكنه رسل له رجلا ثقة وأخبره، ومع ذلك خالف العبد ما أمره به مولاه. فهنا موضوع البراءة يرتفع لحصول البيان بالدليل الظني. بالنسبة إلى الاشتغال أيضا موضوعه يرتفع بورود الدليل الظني، لأن العبد يظن أن ذمته لا تزال مشغولة، جاءه بيان من سيده بأنه مثلا يفعل أو لا يفعل، مثلا بأنه لا يفعل هذا الفعل، ما جاء به كاف. إذن موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب، مع بيان السيد لا يحتمل العقاب، فيرتفع موضوع الاشتغال. قال: فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظنية واضح لجواز الاقتناع بها، يعني لجواز الاكتفاء بالأدلة الظنية في مقام البيان بالنسبة إلى البراءة، وانتهاضها يعني وتنهض وتكفي في كونها رافعة لاحتمال العقاب في الاشتغال كما هو ظاهر. إذن مما قلنا إن الأدلة الشرعية حاكمة على الأصول، والأدلة العقلية واردة على البراءة والاشتغال لأنها رافعة لموضوعها وجدانا. وأما التخيير، التخيير هل هناك تخيير شرعي وتخيير عقلي؟ البراءة في براءة شرعية وبراءة عقلية، وكذلك الاشتغال تخيير. قال: فهو أصل عقلي لا غير، فالدليل يكون واردا على التخيير، يعني رافع لموضوعه، لأن موضوع التخيير أو مورد التخيير هو دوران الأمر بين المحذورين، والذي حكم بالتخيير ليس هو الشرع وإنما العقل. لا يوجد حكم شرعي، يعني التخيير هنا دليله عقلي ومورده هو دوران الأمر بين المحذورين. فإذا ورد من الشارع بيان جاء رواية صحيحة تأمرنا بأخذ الأمر الأول، فنحن مع وجود هذا البيان نأخذ بالأمر الأول ولا يكون هناك تخيير، يعني ارتفع دوران الأمر بين المحذورين، الأمر تعين في أحدهما. ثم يقول: واعلم أن المقصود بالكلام، الآن يبين ما هي الأصول التي سيتكلم عليها في هذا الكتاب. إلى هنا نقف إن شاء الله، نبين ذلك في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.